الإكرام.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله عز وجل وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأسأله من فضله وكرمه أن يعلمنا جميعا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا من لدنه علما، ونبرأ إليه من حولنا وقوتنا فإننا الضعفاء إلى حوله وقوته فهو القوي المتين. ونصلي جميعا ونسلم على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله رحمة الله المهداه ونعمة الله المزداه. يا رب لا تحرمنا أبدا ما أحييتنا من شرف الصلاة والسلام على نبينا المصطفى، ولا تحرمنا أيضا من أجر الصلاة والسلام عليه، فأنت يا كريم ولي ذلك وأنت القادر عليه. وبعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها المشاهدون الكرام وأيتها المشاهدات الكريمات. أرحب بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم مع الأسرة المسلمة، وأنا أسأل الله عز وجل مخلصا لكل أسرة مسلمة أن تعيش في سعادة ورخاء، وأن يوفق الله كل أطرافها وكل أبنائها إلى ما يحبه ويرضاه، اللهم آمين. حلقة اليوم استكمال لحلقة الأسبوع الماضي، وحلقة الأسبوع الماضي لو تذكرون كانت بعنوان فليتزوج ولن أطلب الطلاق. فليتزوج لا بأس، ولكني لن أطلب الطلاق. ليه؟ لا مبرر لهذا الطلب، ولم يلحقني ضرر بهذا الزواج الجديد، والعبرة في طلب الطلاق بوقوع الضرر، ولا ضرر بإذن الله من قدوم هذه الوافدة الكريمة ابنة الكرام. نعم لها أهل، لها أهل استأمنوا زوجها عليها وتعهد أمامهم أن يحافظ عليها وأن تلقى في بيته كل تكريم ومحبة، وهم يتمنون لها الخير كله. لها أهل، نعم، يريدون أن يسمعوا عنها الخير، وهذا ما أود أن أبدأ به نصائحي في هذه الحلقة للزوجة الأولى، وأنا أقول لها: أنت بنت ناس، نعم، ولك ما لك من الكرامة والتقدير والمحبة وعلو المنزلة، لك ذلك كله، وهي كذلك التي وفدت عليك ودخلت الدار على سنة الله ورسوله أيضا بنت ناس، ولها أهل كما قلت منذ قليل يتمنون أن يسمعوا عنها كل خير، فكوني رحمك الله كوني عونا لها على ذلك كما أوصيتك في اللقاء السابق في الأسبوع الماضي، وقلت لك احرصي على حسن استقبالها وبادري إلى إدخال الطمأنينة والسكينة على فؤادها وهي مقبلة على حياة جديدة لا عهد لها بها ومقبلة على زواج فيه زوجة أخرى. ما أكرمك، ما أكرمك إذا أنت كما قلت لك أكرمت وفادتها عليك وأنزلتيها من نفسك منزلة الأخت المسلمة. في البداية بالذات هذا الأمر مهم، وفي الأيام الأولى حتى يطمئن فؤادها من مجهول يقلقها لا يعلمه إلا الله. ومن هنا تأتي قيمة هذه المبادرة في الأيام الأولى لزواج هذه الكريمة ابنة الكرام. فإن أنت فعلت ذلك أسأل الله العظيم أن يبارك لك في حياتك الزوجية وفي أبنائك وفي زوجك وفي صحتك، وأن يمن عليك بالتوفيق والسداد حتى تعيش حياة كريمة مع هذه السيدة التي قدر الله عز وجل، نعم قدر الله عز وجل أن تدخل بيتكم المعمور زوجة ثانية. الورقة التي في يدي ضمنتها مجموعة من النصائح ورؤوس الأقلام، قطعت منها شوطا في اللقاء الماضي، وأسأل الله أن يعينني لأكمل ما تبقى منها وأن ييسر أمري وأن يشرح صدري لتفقهوا جميعا قولي بإذن الله رب العالمين، ولتكون هذه الحلقة بردا وسلاما على قلوب بنات المسلمين اللواتي ابتلاهن الله واختبرهن الله بزواج رجالهن من الثانية. بنقول لا تنسي، اختتمت اللقاء الماضي وأنا أذكر بنات المسلمين بأن يأخذن القدوة والأسوة من سيدات بيت النبوة عليهن رضوان الله من أمهات المؤمنين. وكيف كانت إحداهن تعامل أختها في بيت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نتعلم منهن وليس من سيدات الأبيض والأسود في الأفلام القديمة. في الأفلام القديمة التي رسخت في أذهان البنات فكرا هو أبعد ما يكون عن آداب وأخلاق الإسلام الحنيف في هذه القضية بالذات، حتى أصبح الزواج من الثانية مخاطرة غير مأمونة العواقب، وصورناها تصويرا رهيبا وتجاوزنا كل الأصول نعم تجاوزناها في هذه القضية، وهو أمر طبيعي وقضاء رباني ينبغي أن نستقبله بصدر المؤمن أو المؤمنة، وأن نحسن لقاء بنت الناس كما أوصيتكم منذ قليل. نقول سلي أبا العيال، سلي اسألي يعني أبا العيال العدل بينكما، واتركي لها إن كانت بكرا الأسبوع الأول كاملا، ولا ترهقي أبا العيال في العتاب والحساب حتى يقبل عليك بنفس طيبة. نعم نضيع وقتا طويلا في العتاب، وفي هذا المنزل بالذات وفي هذه القضية أسوأ ما يمكن أن يحدث كثرة هذا العتاب المرهق، بدلا من أن تمضي الوقت مع زوجها في خلوتها أو في بيتها أو في شقتها مع أبنائها وزوجها، بدلا من تمضية الوقت في سعادة، نلجأ كما قلت للعتاب والحساب، ويضيع الوقت كله بكل أسف في مسألة العتاب ومتابعة وملاحقة الرجل، وحدث منك كذا وكذا وعلمت بكذا، وما كان ينبغي أن يكون قضية كبيرة. وهذا الذي جعل الرجال يخافون ويزهدون تماما في الزواج من الثانية، لأنه ينظر إلى الأمر على أنه حرب على جبهتين، ووالله ليست بالحرب في قليل أو كثير، بيوت كثيرة من فضل الله تعددت فيها الزوجات والكل يعيش عيشا كريما وفي سعادة وبما يرضي الله، والكل مشغول بما يرضي رب العالمين تبارك وتعالى، الكل مشغول بما خلقنا من أجله، ما خلقنا للعتاب والحساب والانتقام، وما خلقنا لذلك وضياع الوقت في ذلك، والله ما خلقنا الله لذلك. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وحسن معاملة الرجل ولغة التكريم للرجل عبادة، وطاعة أمره عبادة، وإدخال السرور عليه عبادة، والتسامح معه عبادة. نعم والله هذا إسلامنا، ومن الشروط الأساسية التي ستدخل بها المرأة المسلمة الجنة طاعة زوجها. نعم إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأطاعت زوجها وحفظت فرجها، قيل لها يوم القيامة: يا أمة الله ادخلي من أي أبواب الجنة شئت. هنيئا لها، هنيئا لها. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، الصالحة الحقيقية في عرف الإسلام القانتة المداومة على طاعة الله تبارك وتعالى، التي تحفظ ربها الكريم في السر وفي العلن فيما افترض عليها وتؤدي فرائض ربنا في وقتها وهي مستمتعة بلقاء الله سعيدة، وتحفظ زوجها في عرضه وماله وأبنائه وخدمه وعياله. نعم، يعني القرآن الكريم في السطر الأول من الآية: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، ها، وبما أنفقوا من أموالهم. والله قبل أن تنتهي الآية أدخل القرآن الكريم السرور على قلوب النساء، وطمأن النساء، وبشر النساء، وأعلى من قدر النساء، وقال في السطر الثاني من الآية: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، تلك التي سيقدم لها العرض الرباني يوم القيامة: ادخلي يا أمة الله من أي أبواب الجنة شئت. فالنصيحة الذهبية: لا ترهقي أبا العيال في العتاب والحساب والتآمر واللغة المريبة المرهقة، لا داعي لذلك كله، تعاملي معه بحسن ظن، وقدمي حسن الظن، والأصل في الإسلام والله حسن الظن. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم، بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. فالمؤمل من بنت الكرام الصالحة أن تحسن استقبال بنت الكرام كذلك. نعم، أحسن استقبال بنت الكرام واتق الله فيها، واعلمي أن لها أهل، وأن الله هو الذي قضى أن تكون زوجة ثانية، ولها كامل الحقوق الشرعية التي منحك الله إياها، لا تحرميها من ذلك، وأحسني إليها وأكرميها واتخذيها أختا لك. نعم، في بلاد الخليج العربي تتعدد الزوجات في البيوت، وكنت وأنا هناك أسمع عن هذه البيوت كل الخير والله، والنسوة هناك يتنافسن في تكريم الزوج والرجل. يعني كنت قريبا من بيت فيه أربع منهن، ما كنا نسمع عنهن ولا عنه إلا الخير، إلا الخير. فهنيئا لبيت يقيم شرع الله ويؤدي كل طرف فيه حق الطرف، حق الطرف الآخر بما يرضي الله. هنيئا لهؤلاء، ونبشرهم بخير كثير بإذن الله، وما دام زوجها راضيا عنها فبشروها بالخير كله إن شاء الله. وهرجع تاني أقول: الحياة ليست رجالا ونساء وشهوات وسهرات ونزوات، لا، الأمر أعظم من ذلك، والمهمة التي خلقنا من أجلها أعظم من ذلك، والذي ينبغي أن نتنافس فيه أكبر من ذلك، وهو أن نتنافس في إرضاء ربنا وعبادة ربنا، وأن يبيت الواحد منا وهو مطمئن على رضوان الله عنه. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا ليعبدون. والعبادة في الإسلام معناها واسع، معاملتنا لبعضنا على بأخلاق ديننا الحنيف العظيم الذي أكرمنا الله به عبادة. نعم، والكلمة الطيبة في الإسلام عبادة، وجبر الخواطر من أعظم أنواع العبادة. هذا هو إسلامنا العظيم الذي إذا اعتمدنا عليه منهاجا ودستورا وأخلاقا في بيوتنا، والله عشنا سعادة غامرة، واطمأنت أفئدتنا، وتفرغنا كما قلت لإرضاء ربنا عز وجل. اسمعوها وانشغلوا بها يرحمكم الله. لا ترهق إيه أبا العيال في العتاب والحساب حتى يقبل عليك بنفس إيه طيبة. لو أرهق الرجل من كثرة العتاب سيتحاشى لقاءك، لأنه مل من أساليب الاتهام المريبة. فلا تجعلي هذه الأساليب حاجزا بينك وبين الرجل، واحرصي أن تسمعيه الخير، كل الخير، كلما أقبل عليك وكلما دخل الدار. هو أولى الناس، كما كنت أقول ذلك والله في لقاء قريب، قلت الزوج أولى من أبيك وأخيك وأمك بالكلمة الطيبة. نعم، أولى من كل هؤلاء أن تتسامحي معه، وأن تقبلي عليه بمحبة، وأن لا تحرميه من شيء شرعه الله له. وأكرميه كلما أقبل عليك أسمعيه ما يسره. هذه مؤهلاتك لدخول الجنة، انتبهي رحمك الله. الوصية الذهبية، اجتهدي في تكريم الرجل وحسن معاملته، ولا تشعريه بأنه أخطأ، لأنه في الحقيقة لم يخطئ. نعم، لم يخطئ. لا تشعريه بالأساليب المريبة والمرهقة أنه أخطأ عندما تزوج بالثانية. تجاوزي ذلك الأمر تماما، وقدمي ما ينبغي أن يقدم له. إنه أبو العيال، إنه رفيق العمر، إنه الذي لم يبخل عليك وعلى أبنائك بشيء، وأحسن إليك وإلى أهلك، فحقه عليك كلما التقيت به أن يسمع ما يطمئن فؤاده وما يسعده، حتى يستمر عطاؤه لأبنائه. وأبناؤه وبناته يتابعون كلا منكما، يتابعون ويفهمون. فإذا كانت الأمور تسير بينكما كما ينبغي من المودة والمحبة والألفة والكلمة الطيبة، فإن ذلك كله سينعكس على أبنائكم انعكاسا إيجابيا. نعم، ويعظم شأن التربية عندهم. البنات تشكو لي كثيرا من الخلافات التي تقع بين الوالدين. والله إحداهن منذ أقول ساعات شكت من تعثرها الدراسي بسبب ما يجري بين والديها من المتاعب. أي والله، تعثرت دراسيا، تقرأ فلا تفهم، تقرأ وهي مشتتة، كل ذلك لا داعي له، رحمني الله وإياكم. أرجو أن تقدروا خطورة الخلافات الزوجية على الناشئة، أرجو. انشغلي بما خلقك الله له، انشغلي بالعيال. يا أمة الله أيتها المباركة الطيبة، يا أم العيال انشغلي بالعيال، انشغلي بتوفير البيئة الصحيحة التربوية الكريمة التي يعيش فيها أبناؤك. هذا الذي ينبغي أن يعطى الأهمية القصوى. نعم، وحتى لا يسمعوا منك ومن أبيهم إلا الكلام الطيب. حتى القاموس اللغوي لدى البنين والبنات الذي يفترض أنه ينمو نموا مضطردا باستمرار، القاموس اللغوي هذا أنت وزوجك من مصادره المهمة، من مصادر نمو هذا القاموس اللغة الموجودة عند أبنائكم. فإذا كان الحديث بينكما جميلا وطيبا وكريما، والمفردات المستخدمة في لغة الخطاب مفردات كريمة وجميلة، فأنتم على الطريق الصحيح إن شاء الله، وأبناؤكم من الناحية اللغوية كذلك. لا تسمعيهم، دي مهمة جدا، لا تسمعيهم الأبناء يعني عن أبيهم إلا ما يسرهم ويسعدهم. نعم، إلا ما يجعلهم أكثر احتراما لأبيهم وأكثر حبا له. صحيح. ولا تذكري زوجة أبيهم أمامهم بالسوء إن كان ولا بد وتريدين أن تتحدثي عنها أمام أبنائك، فاتق الله فيها ولا تذكريها إلا بالخير. من مصلحة أبنائك وبناتك أن تكون العلاقة طيبة بين زوجة أبيهم وبينهم. انتبهي حتى تكون أما ثانية لهم، وربما كان لديها من التعليم والثقافة ما يمكنها من مساعدة أبنائك وبناتك. إيه المانع يا أمة الله؟ فاتق الله كما قلت، ولا تذكريها إلا بالخير، واعلمي بأن الملائكة تسجل عليك كل ما تتلفظين به، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. والكلمة الطيبة في الإسلام صدقة وسبب في دخول الرجل الجنة. نعم، فانتبهي رحمك الله. ثم لدي أمل فيك والحديث إليك للزوجة الأولى، أن تقدمي مثالا ونموذجا للمرأة المسلمة العفيفة الكريمة. إيه المانع؟ قدمي النموذج الطيب والعفيف والكريم، قدمي من سعة الصدر لهذه الوافدة الجديدة ما يكسبك احترام الناس. الناس من حولك سيتحدثون ما شاء الله على أم محمد، تتعامل مع بلاش ضرتها، تتعامل مع الوافدة الجديدة أو زوجة زوجها الثانية، تتعامل معها معاملة كريمة، تتحدث إليها كما لو كانت أختا لها، ما شاء الله، ويدعون لك بالخير. احرصي على تقديم هذا النموذج، ولست أنت وفقط، إنما المفترض في أبناء المسلمين المحترمين الذين شرفهم الله الكريم بالانتماء للإسلام وبالتدين بالإسلام، بعد أن من الله علي وعليكم بهذا الشرف العظيم، المفترض فينا جميعا أن نحسن تمثيل إسلامنا وأن نحسن تقديم ديننا. نعم، ونحن نتعامل مع بعضنا حتى يتعلم من حولنا من الصغار، نعم، ومن الكبار كذلك. يعني إيه؟ حق ديني علي أن أحسن تمثيله، أكون سفيرا للإسلام أينما وليت وجهي، وفي كل قضية وفي كل موقف يقع لي أتحرى جيدا ماذا قال القرآن الكريم في هذا الموقف، ماذا قال سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام في هذا الموقف، وكيف تصرف، وكيف كان الصحابة الأكرمون يفعلون في مثل هذه المواقف، وأعمل كما كانوا يعملون وألتزم. نعم، ألتزم وأنتظر خيرا إن شاء الله، والله لا أنتظر إلا الخير بإذن الله. فأنا لدي كبير أمل في الكريمة بنت الكرام أم العيال الزوجة الأولى، لدي أمل فيها أن تقدم مثالا ونموذجا كريما وعفيفا للمرأة المسلمة، من سعة الصدر ومن الكرم ومن اللغة الطيبة ومن اللغة الأخوية، لغة المودة والمحبة مع أختها المسلمة، ومن مصلحة المنزل ورب هذا المنزل اللي هو الزوج المبارك، من مصلحة هذا المنزل أن يكون هناك انسجام ووئام وتفاهم بين الزوجة الأولى والزوجة الثانية. والله لن تأخذ أبدا من رزقك شيئا، والله والله ستأتيك أرزاقك وأرزاق أبنائك على الوجه الأكمل كما قدر ربنا وفي علياء سمائه، ولن تأخذ هذه الوافدة من أرزاقك شيئا. فاتق الله تبارك وتعالى، ونقول لا تتزوج الثانية. نصيحة للزوج المبارك ولكل رجل، ولكل رجل، بالله عليكم الوقت ضاق علي، لا تتزوج الثانية لشهوة ونزوة عابرة، وإنما الزواج للزواج الكامل، انوي الزواج الكامل الذي يحقق كل مقاصد الزواج في الإسلام، زواجا أبديا أبديا مؤسسا على قيم الإسلام عبادة وشريعة، يكون في ميزان حسناتك وليس لنزوة عابرة أو لمرحلة معينة ثم تضمر في نفسك طلاقها، ليس من أخلاق المسلم إطلاقا. إذا تزوجت الثانية فتزوج لله، لله. نعم، وخير الزواج ما كان لوجه الله وعلى شريعة الله تبارك وتعالى وفيما يرضي الله، ونستهدف من ورائه إرضاء ربنا تبارك وتعالى. أي والله العظيم، نصيحة غالية جدا يا عباد الله. الحياة ليست رجالا ونساء، إن الحياة أعظم من ذلك إذا أحسننا فهمها وأحسننا استغلالها في صنع المعروف وفضائل الأعمال وطاعة الرحمن. نعم، وطاعة الرحمن وأمور كثيرة مما يشغل الناس، أمور كثيرة تشغل الناس وتضيع جهدهم وأوقاتهم، ولن يكون إلا ما أراده الله عز وجل. آخر حاجة، وعلى المقربين منهم أن يهونوا الأمر عليها، على الزوجة الأولى، وأن ينصحوا لكل الأطراف بما ينبغي عمله من صنائع المعروف. وأنصح لابنتي ولكل بنات المسلمين أن تشغل نفسها بتهيئة بيئة مثالية لتربية أبنائها. ده المهم، ده المهم جدا. انشغلي بتهيئة البيئة التربوية السليمة لتنشئة الأبناء. أبناؤك هؤلاء هم مشروعك إلى الجنة. نعم والله، هم مشروعك إلى الجنة. فهيئي أباهم وأكرمي أباهم حتى لا يبخل عليهم بشيء، وحتى يعطي كل ما لديه بالمعاملة الحسنة والطيبة، لأن العيال كثيرا ما كانوا ضحايا للخلافات الزوجية. لا تحرمي أبناءك من أبيهم وتربية أبيهم ونفقات أبيهم عليهم وصحبته وصحبة أبيهم لهم وسفر أبيهم معهم، هذا إذا كنت جادة في تربيتهم والتقرب بهم إلى الله، لأنهم مشروعك إلى الجنة. أسأل الله أن ينفع بهاتين الحلقتين، وأن تجد من بنات وأبناء المسلمين قلوبا واعية وآذانا مصغية، مصغية هي الأصح. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعاني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وألقاكم إن شاء الله في الأسبوع المقبل، وأنتم جميعا ممتعون بالعافية، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.